السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي في الله، وصلنا بفضل ومنة الله للحلقة الأخيرة، الحلقة العشرين من إنما يبايعون الله. يا رب يا رب اقبل بيعتنا لك على الحياة في سبيلك والموت في سبيلك، اللهم اقبلنا على ما كان منا يا رب، اللهم اهدنا وسددنا. وصلنا لنهاية التدبرات في سورة الفتح بإذن الله سبحانه وتعالى، ده الحلقة العشرين بإذن الله. أنا مش عارف يا جماعة الحلقة دي هتاخد قد إيه بصراحة، هل هناخد 25 دقيقة ولا احتمال تبقى ماراثون سيجن بقى، تبقى جلسة طويلة شوية عشان نخلص المفاهيم اللي أنا عايز أوصلها في نهاية هذه السلسلة. السلسلة دي مليئة بمفاهيم خطيرة، مفاهيم إنقاذية، مفاهيم من آثار الرسل، البرنامج الإصلاحي للأنبياء والرسل. أنا بعتبر دورة سورة الفتح، تدبرات في سورة الفتح، من أخطر الدورات فضل منة الله القرآنية للواحد اداها، لأن السورة مليانة مفاهيم مهولة في تصحيح التصور ومنهج التغيير والوصول إلى الله وقيمة الدعوة وقيمة التربية. يعني في ناس ضاع عمرها، أنا شفت ملتزمين وملتزمات كتير ضاع جزء كبير جدا من أعمارهم بسبب إن ما عندهمش كثير من هذه المفاهيم. ركزوا يا جماعة، الموضوع ده مضمار من مضامير الجهاد، لازم نستبصر عشان نقدر يبقى ان شاء الله في بركة في عمرنا، نقدر نعمل حاجة قبل ما نموت، نموت وحالة الأمة والدين غير قبل ما نيجي، يبقى فعلا سيبنا بصمة ووضعنا أثر لينا عند الله سبحانه وتعالى، وقدرنا نتغير ونغير بحق وحقيقي. يلا بقى ننطلق في الآية الأخيرة، آية 29 من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه. أنا إن شاء الله هشرح الآية الأخيرة وقف مع بعض المفاهيم الخطيرة اللي فيها، وبعد كده في وقفتين خطرتين، وقفتين بإذن الله في غاية الخطورة، وقفة مع قضية التربية بعض ملامح مهمة فيها، ووقفة مع قضية اكبر من غير ما تفصل، اللي أنا معتقد يقينا إن من غير ما القاعدة دي تتطبق هيفضل التيار السلفي غير ناجح، ومش هيقدر ان يعمل حاجة في الواقع ولا يغير حاجة في الواقع. فمن غير التربية ومن غير العلاقات الشرعية التعاونية بيننا وبين بعض مدى الحياة مش هنقدر نعمل حاجة، بس دي وقفتين في النهاية بإذن الله. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا دي رد على الكفار اللي قالوا لا، اما لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت. فربنا بيؤكد محمد رسول الله، بيرد عليهم، وربنا بيرد على سيدنا عمر لما قال له ألست نبي الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه، والذين معه دي وقفة، والذين معه دي كلمة يا جماعة اخطر حرفين في القرآن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، خليك معهم، اللي هي التربية بالمصاحبة، عايز تربيهم صاحبهم، اكبر خدمة الداعي الى الله يعملها للاخوة اللي داخلين جداد، اكبر خدمة المربي يعملها. يا جماعة التربية بلاش تصورات مثالية عن التربية، التربية يعني مش ان مربي قاعد ليل نهار كده للاخ ليل نهار، الاخ قاعد متفرغ لورا دنيا ولا اي حاجة قاعد يتربى، دي تصورات مثالية دمرت التربية، ولازم مربي يبقى شيخ كبير، ولا التربية مش كده، التربية تعاهد، التربية ربنا قال في الاخر يعجب الزراع، سمى المربين زراع، بيرموا نبتة والفلاح الزارع ما بيقعدش في الارض ليل نهار، بيروح بيته وبيشوف مصالحه بس بيجي يتعهدها كل شوية. التربية ان المربي يتعهد الطالب، وزائد ان يبقى عنده خط سير ليه، يعني ما ينفعش ان انا احرت الارض مثلا بعد ما ابذر، يبقى ابذر وبعد كده احرت، لا ده انا الاول بحرت وبعد كده ببذر وبعد كده بروي وبعد كده بتابع وتعهد. الزراعة ليها ترتيب، ليها خط سير، لو اختلف النبتة ما تطلعش. يبقى المهم ان المربي الزراع المربين، يبقى معناه ان لازم المربي يبقى له خط سير، معناه ان المربي مش محتاج تفرغ وانما محتاج تعاهد، معناه ان المربي لازم يصبر على الطالب ما يستعجلش، هو انا اهتميت بيك بقالي سنة وانت لسه ما بقتش راجل وما اشتغلتش في الدعوة وما استقامتش امورك في اوراد العبادة وقيام الليل، يا ابني يعجب الزراع، شجرة المانجا بتطلع في 15 سنة، اصبر، عملية التربية بتاخد من 10 ل 15 سنة، عشان كده مكة كانت 13 سنة، عشان بعد 13 سنة الصحابة يقدروا يشيلوا الدين في المدينة، فالتربية بتحتاج من 10 ل 15 سنة. انا بقول الكلام ده على فكرة عن خبرات حياتية واقعية، بعد 10 سنين كده الاخ بيبدأ بقى والاخت بتبدأ يبقى بطل وينطلق ويتوازن ويستغلس كده ويستوي على سوقه، وبيبقى حاجة تانية والذين مع، قلت لكم أخطر حرفين في القرآن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. التربية بالمصاحبة، الدعاء لازم يصاحبوا الإخوة، طلبة العلم لازم يصاحبوا الجدد، الأخوات لازم يصاحبوا البنات اللي بيدوا يلتزموا في ثانوي وأول جامعة. يا جماعة مصاحبة الراغبين إلى الله بتجيب نتيجة مذهلة، لما يلاقوا اللي فوقهم اللي عندهم خبرات اللي عندهم حلول لمشاكلهم بيصاحبوهم وبيفتحوا لهم قلبهم وبيتناقشوا معهم في مشاكلهم وبيدوم خبراتهم وبيدوم خطوط سير. يا اخوانا والله انا اعرف اخوة ما هماش طلبة علم تقال ولا حاجة، متوسطين المستوى جدا، ولكن ثمرتهم في التربية مذهلة. ليه؟ لان هم جابوا الشباب اللي في ثانوي وفي اول جامعة بدأوا يهتم بيهم وبدأوا يتابعوهم وبدأوا يحفظهم قرآن وبدأوا يدلهم على طرق طلب العلم، فهو لانه بيحبهم وبيرحمهم وبيتعهدهم ومصاحبهم خرج من تحت ايده دعاء احسن منه هو نفسه، احسن منه واعلى منه هو نفسه. فخدوا بالكم بلاش تصورات مثاليه تدمر عمليه التربيه، واصبر نفسك معه. والحرف الثاني والذين معه، لما هو كان معاهم هم بقوا معاه. كثير من الدعاء يقول لك الاخوه مستنداني ليه؟ الملتزمين مش واقفين في ظهري وبيسندوني في دعوتي ليه؟ ما هو لو انت كنت معاهم في بنائهم هم هيبقوا معاك في عطائك. يبقى معه جت نتيجتها معه، ما سابوهوش. ده ثمره ايه؟ التربيه بالمصاحبه. ده انا بسميها الفريضه الغائبه، ان شاء الله في كتاب هينزل قريبا اسمه الفريضه الغائبه عن التربيه بالمصاحبه، عن ان التربيه مش دروس قويه رنانه ذات معاني ايمانيه وتربويه وقرانيه عاليه. التربيه ان مربي فتح حياته لطالب وبدا يقابله، مثلا يقابله في المسجد، يتعهد ويسال عن احواله، يديله خطوط سير، وفي النهايه بتبقى النتيجه مبهره. والذين معه كلمه فاصله، كلمه فاصله ازاي؟ اي مصلح قبل ما يحط خطة للإصلاح في الواقع اللي هو عايش فيه لازم يشوف مين اللي معاه الأول. النبي لما كان معاه 1400 راجل مستعدين يبايعوا على الموت، خرج بعد الخندق بشهور وقف قدام مكة يقول لهم أنا داخل اعتمر. ليه؟ لأن معاه رجالة. والذين معه أشداء رحماء ركعا سجدا يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رجالة على قد لحافك مد رجليك يا ايها المصلح. انت مين الرجاله اللي معاك؟ مين؟ ويبقى والذين معك، يبقى عايز تدعو الى الله الاول شوف انت ربيت مين. مفيش حد هيشيل مشروعك غير ولادك، فيش حد هيشيل مشروعك في التغيير والدعوه غير ولادك. فانت لازم تفهم دي كويس جدا. والذين مع كلمه فاصله، على قد طلبتك حط مشروعك الاصلاحي، مش رغبات واحلام واماني، لان دول اللي هينفذوا بحق وحقيقي. النبي عليه الصلاه والسلام تبسم ليه في اخر لحظه في حياته لما شاف الصحابه في صلاه الفجر؟ لانه دول اللي هيشيلوا مشروعه بعد موته، فهو مطمن انه هيموت بس في رجاله هتشيل. يبقى استمرار مشروعك ونجاحه في حياتك واستمراره بعد موتك متوقف على انك تربي. انما في مفكرين كتير اسلاميين يقوم منزل كتب اراءه في التغيير والاصلاح، يا حبيبي ما حدش هيشيل فكرك الا بقى ان شاء الله سبحانه وتعالى. عايز فكرك يعيش بعد موتك ويتحول لواقع، ربي ناس عليه، مش تنزله في كتب وانا قاعد في مكتبتي في التكييف بقى وقاعد في مكتبتي بفكر وخلاص وبذاكر وخلاص والناس بقى تنفذ الفكر. الكلام ده يا جماعه مش كلام واقعي. والذين مع كلمه كبيره قوي، كلمه كبيره مش بس كلمه فاصله. جيل الصحابه كله اتسمى صحابه بسبب كلمه معه، ده جيل الصحابه كله اتسمى صحابه بسبب كلمه معه. والذين معه لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابه، يعني هو ما سابهمش اصحاب. التربيه بالمصاحبه، يعني كلمه الصحابه اللي هي كلمه السر، كلمه السر في سر عظمه شخصياتهم وبطولاتهم جت من المصاحبه. يبقى المصاحبه دي هي الحل وهي الامل وهي دي اللي هتحول الاخوه الصغيره لرجاله والابطال فيهم زيك، زي ما ربنا قال في اخر الايه فاذر بعض المفسرين قالوا اي فقواه، عانوا النبي بقى وقووه في مشروعه، والبعض قال فساواه. فآزره اي فساواه، فساواه ازاي؟ التربيه بتخرج ناس تقدر تعمل اللي انت بتعمله. يعني انت لو تشغل في الدعوه وبتنزل قهاوي تتكلم عن ربنا وبتطلع خطب جمعه وبتنزل في الواقع وبتعمل حاجات بطوليه رهيبه، طب انت عايز الكلام ده يكمل ولا عايز وانا نشوف؟ عايز الكلام ده يكمل. التربيه هي اللي بتجيب فآزره، بتجيب ناس زيهم زيك، بتطلع اخوه بعد فتره يقدروا يعملوا اللي انت بتعمله، لان خلاص انت فضلت تساندهم لحد ما وقفوا على ايديهم على رجليهم. ولما انت تسندهم ربنا هيسندك. التربية دي من أعظم الأعمال اللي ربنا بيقبلها من الإنسان. اللي بيسند اللي سالكين إلى الله ربنا بيسنده وبيكبر خطره وبيدعمه. ادعمهم عشان ربنا يدعمك. بطل أنانية، ما يبقاش كل تفكيرك في دروسك وخطبك والكتب اللي عليها اسمك، وإن كان ده عمل صالح. أنا مش بقول إن يعني إن الداعية اللي مهتم بخطبه ودروسه بس ده إنسان مش صادق، لا، إنسان إن شاء الله عظيم، ولكن اهتم بغيرك. أنت تعرف البركة فين؟ ما يمكن اللي هيتربى على إيدك ده هو اللي ربنا يفتح على إيده فلسطين، مش أنت ومش كتب. ما يمكن اللي هيتربى على إيدك ده اللي هيبقى سبب إن دروسك وكتبك وخطبك تنتشر في الارض، زي ما تلامذه الفقهاء الاربعه هم اللي نشروهم في الارض. تعرف منين؟ تعرف منين البركه اللي ربنا يجيبها في حياتك؟ بسبب التربيه. والذين معك كلمه كبيره، جيل الصحابه كله تسمى بسبب الكلمه دي، انهم صاحب النبي صاحبهم وصاحبوه فتسموا والذين معه. والذين معه في الصوره كانوا معاه في الثلاث مواقف الرهيبه، معاه لحظه الخروج من المدينه لما ما حدش رضى يخرج معاه غير ال 1400 دول قالوا مقتولين مقتولين، معاه ساعه البيعه على الموت لما اشاع مقتل عثمان، معاه وهو راجع لما خد قرار الفرمله وان احنا خلاص هناخد معاهده الصلح وهنتوجه الفتره الجايه للدعوه، معاه في ال 42 غزوة وسرية اللي كانوا قبله وبعد صلح الحديبية، في السنتين اللي حوالين صلح الحديبية، معاه في ال 130 معركة اللي النبي دخلهم طول حياته، 30 غزوة و100 سرية، معاه في جميع مراحل السيرة، معاه في غزوة أحد لما المشركين هجموا عليه، وجي سعد بن أبي وقاص، وجي عمر، وجي أبو بكر الصديق، وأم عمارة وقفت تحمي النبي في جسمها بجسمها من ظهره، وطلحة بن عبيد الله فضل يحمي النبي بجسمه، وأبو دجانة رمى نفسه على النبي عشان السهام تيجي، فأبو دجانة وأبو طلحة حط رقبته قدام رقبة الناس النبي عشان السهام تيجي في رقبة أبو طلحة. والذين معاه في بدر لما وقف الصحابه قالوا له يا رسول الله سالم من شئت وعادي من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت، والله لو خضت بنا لو استعرضت بنا عرض هذا البحر لخضناه وراءك، والله لو خضت بنا الى برك الغمام الصخور البركانيه اللي عند اليمن ولو خضت بنا الى برك الغمام لخضناه وراءك يا رسول الله، احنا معاك يا رسول الله. كانوا معاه في الهجرة أبو بكر ما سابوش، والزبير بن العوام رجع من الشام رحقه في آخر طريق الهجرة، والصحابة استقبلوه في المدينة وسبقوه في الهجرة بأمر منه. كانوا معاه في الأحزاب ما تفرقوش من حواليه رغم الخطر الرهيب اللي وصلوا ليه معاه. والذين معه يا جماعة كلمة كبيرة قوي قوي قوي. أصل الحياة يعني الصحابة ما كانوش مع النبي ساعة السراء أو ساعة العبادة في بيت الإمام دار الأرقم وبعد كده ساعة اللحظات الفاصلة سابوه، الصحابة كانوا مستعدين لا عشان كده ياخد التبليغ دايما يقول لك مستعدين. فمرة بنسأل يعني ايه مستعدين؟ مين يخرج 40 يوم مستعدين؟ مين يسافر اجتماع بنجلاديش مستعدين؟ فكنا بنتساءل زمان لما كنا يعني بنخرج مع اخو التبليغ والواحد متخرج من كلية الطب، فيعني ايه مستعدين؟ قالوا لان في لحظة الجهاد في سبيل الله هيجي، انت مستعد؟ انت لازم تبقى جاهز في اي لحظة. الصحابة كانوا جاهزين يا جماعة والذين معه. عشان كده في ام سليم اسلمت، جه جوزها كفر وقال انا مسافر وساب المدينه، اتحطت في لحظه فاصله جوزها ولا النبي؟ اختارت النبي عليه الصلاه والسلام. ام عماره خارجه في غزوه احد تسقي الجرحى معاها قربت ميه، فجاه لقت النبي في خطر رمت الميه ومسكت سيف ووقفت تدافع عن النبي. جاهز في لحظات فاصله الموقف بتتغير، زي الصحابه في بدر خارجين لقافله لعير ابي سفيان فجاه قلبت معركه، مستعدين ولا ما انتوش مستعدين؟ زي في سورة الفتح هم خارجين عمرة فجأة قلبت معركة وبيع على الموت، مستعدين ولا مش مستعدين؟ دي والذين مع كلمة تجرح. انت فين؟ والذين انت مع السنة، انت ما سبتش النبي في ولا نازلة، انت ما سبتش الدعوة في ولا نازلة، لازم تبقى راجل، لازم تبقى موجود في النوازل. انت فين؟ انت مشغول في دنيتك وسايب الميدان بتاع الدعوة ليه؟ وسايب ميدان طلب العلم والتربيه ليه؟ انتوا فين يا جماعه؟ انتوا فين يا ملتزمين؟ الدين محتاجكم في هذه الاوقات الحرجه من تاريخ الارض وتاريخ البشريه واحنا مقبلين على نهايه الزمان. والذين معه اشداء على الكفار، ايوه لما صاحبوا النبي خدوا صفاته بقى اشداء، الشده ان يشد عزمك بعضه الى بعض فلا يلين العزم قوي على طول، القوه في معركه الحق والباطل، مش القوه مش شديد على العصاة، شديد على اللي بيحاربوا الدين. مش شديد على اي واحد مش مسلم، شديد على اللي بيحاربوا الدين. اشداء، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، اشداء على الكفار، قوة في معركة الحق والباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن، لما الناس تتشغل بالدنيا ولا تتشغل بالمعاصي والشهوات، رجل دي الرجولة آخذ بعنان فرس خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه. راجل مشغول بمعركة الحق والباطل لا يلتفت. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال: ثم صرفكم عنهم، لما الصحابة نزلين أحد عشان يقتلوا الكفار اتشغلوا بالغنيمة، اتصرفوا عن الدين إلى الدنيا ليبتليكم، نزلت المصايب. يبقى إمتى الابتلاءات هتنزل والمصايب هتنزل؟ لما أنت هتنصرف عن هم الدعوة، لما أنت هتنصرف عن طريق الدين. أشداء على الكفار، ركز في معركة الحق والباطل، ودي أول صفة جات. أشداء على الكفار، معركة الحق والباطل. اللي مش في معركة الحق والباطل ده مش عايش دين أصلا يا جماعة. كان ممكن في الأول تراهم ركعا سجدا، كان ممكن في الأول سيماهم في وجوه من أثر السجود، في ناس صالحين ملتزمين كتير بس ما لهمش دعوة أصلا بالدين ولا هموم الدين ولا قضايا الدين ولا فلسطين ولا المسجد الأقصى ولا نشر الإسلام في الأرض ولا عز الإسلام ولا عودة الخلافة، ما لهمش دعوة بالكلام ده ولا عايش الأحلام دي. أنت قيمتك إيه؟ فين أنت مع أول صفة في المعية النبي عليه الصلاة والسلام للي عايز يبقى معاه في الجنة؟ ما هو اللي معاه في الدنيا في جهد نصرة الدين معاه في الفردوس الأعلى. خد بالك بإذن الله، أول صفة أشداء على الكفار، إنه عايشين معركة الحق والباطل. كنت أقول للإخوة زمان: يا ابني أنت عامل زي واحد قاعد تحت شمسية على بحر في شهر 7 في الساحل الشمالي، يقول لك: وفين الحر ده؟ حبيبي ما أنت سايب المعركة أصلا. واحد يقول لك: يا فين معركة الحق والباطل؟ وانت لما تنزل تشتغل في الدعوة هتعرف فين معركة الحق والباطل. أشداء على الكفار، رحماء بينهم. الله، رحماء بينهم، الأخوة العملية يا جماعة، مش الأخوة اللفظية الكلامية، عملي. تطلع من جيبك وتدي لأخوك فلوس. انا لما مثلا اخ من اخواني يتزنق اجي اديله فلوس يتجعز مثلا، اقول له: يا ابني انت ما انتش فاهم يعني ايه اخوه، لانك انت لو بتبذل هتلاقي ان عادي اصلا. الشهم دايما، الشهم يزعل من الناس لما ما يقفوش معاه في موقف، وليه؟ لانه شايف ان ده الطبيعي اصلا، ان الناس كلها تبقى شهمه، بيتصدم في الناس. رحماء بينهم، لازم يبقى الاخوه بتاعتنا عمليه، اخوه بالفلوس، اخوه بالوقت، اخوة اضحي من وقت عشان اخويا ومن فلوس عشان اخويا ومن جهد عشان اخويا، ابذل لاخويا واقف معاه في مصالحه واسعف معاه في حوائجه واسأل عنه واتفقده واحبه واغير عليه، اغير عليه ان حد يأذيه ولا يعمل فيه حاجة، واهتم باموره وادعي له بظهر الغيب. رحماء بينهم، هي دي رحماء بينهم. ابو بكر الصديق لما دخل الاقرع ابن حابس وعيان ابن حصن يسخنوه على عمر بن الخطاب، لما ابو بكر كتب لهم حتة ارض وعمر قطع الورقة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة ابو بكر، فلقل ابو بكر قالوا له: إنا لا ندري اهو الخليفة ام انت الخليفة، ازاي تدينا صق بحتة ارض وعمر بن الخطاب يقطع الورقة؟ قال: هو الخليفة ان اراد. كانوا مستعدين يضحوا بالملك عشان بعض. عكرمة ابن ابي جهل ضحى بشربة المية وهو بيموت في اليرموك في خيمة الجرحى، لما سمع اخوه عطشان ضحى بشربة المية لاخوه ومات قبل ما يدوق المية عشان اخوه يشرب ويموت واخوه يرتوي. ضحوا سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف لما النبي اخى منهم بعد الهجرة: اطلق احب زوجتي اليك. بص اجيب لك مراتات الاثنين كده وبص، هو يعني هو محدش يعمل كده يا جماعة. القصة قصة ايه اللي في قلبه؟ هو بيعبر عن اللي في قلبه، هو بيعبر عن اللي في قلبه، بيقول له: انا اغلى حاجة عند الراجل ايه؟ زوجته اللي بيحبها. انا مستعد اغلى حاجة في حياتك نازل عنها عشان اخويا. يعني كانوا بيضحوا عشان بعض بالبال بالملك بشربة المية عند الموت، رحماء بينهم. ومن عجائب الآية وعجائب الترتيب الموضوعي في الآية ان ربنا قال رحماء بينهم قبل ما يقول فآزره. آزره التعاون ما بين العاملين لدين الله، رحماء بينهم المؤخاة. ربنا جاب الأخوة قبل التعاون. احنا دايما نقول ما فيش تعاون، سبب ان ما فيش نصرة للدين ان ما فيش تعاون بين اهل الدين، والكلام ده مظبوط، بس خدوا بالكم التعاون ثمرة والأخوة هي الشجرة. عشان كده كل الثوابت ترتب على الأخوة مش على التعاون. ازاي؟ حقت محبتي للمتحبين فيه، الله اكبر، في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل المتحبون في جلالي، على منابر من نور المتحبون في جلال الله، أوفق عرى الإيمان الحب في الله. لا، يبقى الثواب الرهيب والأحاديث القدسية على الحب، على الأخوة، على العطاء والبذل. حقت محبتي للمتحبين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتماثلين فيه والمتناصحين فيه، كل دي أخوة. أمال فين التعاون؟ ما هو لو الشجرة جت الثمرة هتطلع. الشجرة لو سليمة يبقى نهتم، يبقى لا نصرة للدين بدون تعاون، ولا تعاون بدون أخوة ومؤاخاة، ولا مؤاخاة بدون حياة اجتماعية بيننا وبين بعض. عشان كده الداعية اللي قافل على نفسه مكتبته، وطالب العلم اللي قافل على نفسه مكتبته، ما عنديش وقت لإخواني، ما عنديش وقت لأخواتي، ما عنديش وقت لأسرتي وتربيتهم، ما عنديش وقت للإخوة والاهتمام بيهم. يا ابني أنت كده ما عنديش وقت الوصل لإخواني من الدعاء. حبيب قلبي أنت كده بتخرب الواقع مش بتصلح الواقع. أنت فرض عمرك ما تقدر تعمل حاجة لوحدك، ولو طلبت علم الدنيا كله من أوله لآخره رحماء بينهم. لو في أخوة هيبقى في تعاون، هيبقى العلاقات شرعية وسليمة، هيبقى يد الله مع الجماعة، يد الله هتخلص المعركة، مش إيدينا إحنا. وده تمن إن يد الله تبقى معانا. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني مرتبطين بالصلاة في السراء والضراء. إن الصلاة دي معجزة الركعتين، إنك ترتبط بالركعتين في حياتك، إنك على طول مرتبط بالركعتين ومرتبط بالصلاة. الصلاة دي صلاتي سر سعادتي في حياتي، صلاتي سر قوتي في حياتي. على قد قوة صلاتك على قد قوة عبوديتك في حياتك. الصلاة دي هي السر اللي بينك وبين ربنا. عشان كده السجود ذكر مرتين، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الابتغاء هو الطلب الشديد، نفسه في فضل ربنا في الدنيا، وفي الاخر عايز دنيا. عايز دنيا بس بطلبها صح، بطلبها بالعبادة واطلبها بالسعي برضو، بس العبادة بتسفلت للطريق وتخلي طريقي الى تحقيق احلامي طريق ممهد. ورضوانا، وعايز ربنا يرضى عني رضا عظيم. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. يبقى السجود ذكر مرتين ليه؟ السجود ده اعظم لحظه في حياتك، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اعظم لحظه. والشمس تجري لمستقر لها، مستقرها زي ما النبي قال سجودها تحت عرش الله، يعني الكون كله استقراره في السجود. السجود ده حياتك، دي اقرب لحظه ليك عند ربنا. اوعى تضيع فرصه السجود، سجود الفرائض الخمسه وسجود كل النوافل. اوعى تضيع السجده، قول يا رب انت في اقرب لحظه من ربنا. غير حياتك بالسجود، غير حياتك بدعاء سجود الفرائض الخمسه ودعاء سجود النوافل وقيام الليل. غير حياتك بالسجود. سيماهم في وجوههم، قالوا يا إما النور يوم القيامة، وده حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وشوش السجادين لله من وراء يوم القيامة في ظلمات أرض المحشر، يا إما السكينة اللي على الوش. ما هو السكينة أكتر سورة ذكر فيها السكينة في القرآن، سورة الفاتح 3 مرات ذكر فيها السكينة، ودي ذكر فيها السجود أهو. فالسجود هو الطريق إلى السكينة. اللي عايز السكينة، السكينة قلنا إحساس تدخل الملك، إن الملك إن رئيس الجمهورية نزل عشانك عشان يخلص لك الموضوع، خلصان بإذن الله. يبقى السكينة إنك موقن إن ربنا هيتدخل في حياتك وهيصلح لك مشاكلك وهيدعمك وهيسندك وهياخد بإيدك وهيقومك، موقن إن ربنا مش هيسيبك. أكتر عبادة بتزرع الإحساس ده في القلب السجود. يبقى السجود سيمان في وجوههم سكينة، الناس كلها مفزوعة ونوبات هلع وإحساس القلق في العيون والاضطراب والخوف والتوتر والاكتئاب، وساكن وبتطمن وفرحان. يا عم جبت ده منين؟ ربنا انا موصول بالله بسبب ايه؟ السجود. واسجد واقترب، كل ما هتسجد هتقرب 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 لحد ما تبقى قريب من ربنا قوي سبحانه وتعالى. فده الارتباط بالسجود. سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع، يعني الصحابة مذكورين في التوراة والانجيل. ذلك مثلهم، المثل هو الحالة العجيبة. يقول لك فلان مثل في الوفاء، مثل في الشجاعة، يعني الصحابة وصلوا لمستويات عجيبة في الدين بسبب التربية وبسبب صحبة الصالحين وبسبب انهم صاحبوا النماذج العالية، صاحبوا النبي وصاحبوا ابو بكر وصاحبوا. يا جماعة اعرفوا الطريق الى الدين، الطريق الى فتح الله. ذلك مثلهم في التوراة، يعني الصحابة ربنا بشر بهم في التوراة والإنجيل. هو يعني التوراة الأول، التوراة الألف واللام بتجيش مع الأسماء الغير معربة. عشان كده في علماء استدلوا أن التوراة كلمة عربية من الألف واللام اللي في الأول، واستدلوا أن الإنجيل كلمة عربية من الوزن بتاعه إفعيل، إفعيل ده وزن من الأوزان العربية. فقالوا توراة من وراء، وراء أي أوقد النار. يبقى التوراة التي توقد نور الإيمان وحرارة الإيمان في القلوب. طب والإنجيل قالوا من نجل، نجل أي خرج الماء على الأرض واتسع، يعني إخراج الحق الذي كان مخبوءا ومكتوما وإظهار الحق للناس. يبقى التوراة جاية من النار والإنجيل جاية من الماء، والنار والمية دايما المثلين اللي بيضربوا للحق في القرآن. طب ذلك مثلهم، يعني الصحابة ربنا اتكلم عنهم في التوراة والإنجيل، فين الكلام ده لحد دلوقتي؟ جاء في التوراة، جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران، وجاء ومعه 10,000 قديس وفي يمينه نار شريعة لهم أو جاء ومعه عشرات الآلاف من القديسين على حسب الترجمة، وفي يمينه نار شريعة اللهم. دي جملة موجودة في التوراة لحد النهاردة. جاء الرب من سيناء لما ربنا أوحى لموسى وأشرق لهم من سعير. سعير ده المكان اللي سيدنا عيسى اعتزل للعبادة فيه قبل ما ربنا يأمره بالبعثة وينزل يشتغل في الدعوة. وتلألأ من جبال فران إجماع علماء التوراة والإنجيل والإسلام إن فران هو المكان الذي سكن فيه سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم. يعني ده جزيرة العرب اللي خرج منها سيدنا محمد. وكلمة تلألأ هي أعلى كلمة، أعلى من أشرق وأعلى تلألأ، لأن رسالة الإسلام كانت أعلى رسالة نورانية في الحياة. فربنا اتكلم عن الرسالات الثلاثة وربعة، فهو بيتكلم عن تلألأ من جبال فران اللي هو خروج النبي عليه السلام بالنور والوحي بقى، والنبي كان على جبل حراء ما تنسوش ده، وتلألأ من جبال فران وجاء ومعه عشرة ألاف قديس، عدد الصحابة في فتح مكة. طيب الترجمة الثانية وجاء ومعه عشرات الألاف من القديسين، 120 ألف صحابي اللي كانوا مع النبي في حجة الوداع، وفي يمينه نار شريعة اللوم. شريعة النبي هو النبي اللي جاب الشريعة عليه الصلاة والسلام. يعني ربنا وصف الصحابة في التوراة بالقديسين، يبقى فعلا ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع، ربنا فعلا بشر بيهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ومثلهم في الإنجيل طبعا مثل التوراة مثل تعبدي، لأن اليهود غلاظ القلوب، فربنا يعني بيسخنهم على عبادة بأن الأمة المستخلفة في نهاية الزمان أمة عبادة. خدتوا بالكم أنتوا؟ إنما في التوراة مثل تربوي، مثل فكري، لأن أهل الإنجيل يعني الرومان ضحكوا عليهم، وبولس ضحك عليهم، يعني واليهود ضحكوا عليهم، فشغل دماغك شوية. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، النبي بقى خرج الفروع بتاعته ليه الصحابة، والشطأ هي الفروع القوية. يبقى التربية إنك تخرج رجالة أقوياء. كزرع أنت خرجت إيه للدين؟ اوعى تكون وكنتم قوما بورا، ما خرجت الثمرة. كزرع أخرج شطأ فآزر، يعني الشطأ أزر الزرع، يعني الصحابة أزروا النبي في الدعوة إلى الله بقى، وشالوا دعوة النبي ومشروع النبي في الجهاد في سبيل الله. يبقى المربي هو أكتر واحد مستفيد من التربية، المربي هو أكتر واحد مستفيد من عملية التربية. فآزر أي فقواه، وآزر أي فساواه، قدروا يعملوا نفس اللي النبي كان بيعمله. يعني النبي في مكة كان هو اللي بينزل في الشوارع يكلم الناس عن ربنا، في المدينة لا، النبي ما عادش بيعمل كده. هما اللي بيعمل كده بحر ابن ملحان واهل الرجيع واهل بئر معونة، والصحابة هما اللي عادوا بينزلوا ليه؟ خلاص فأزرى، خلاص النبي بقى قاعد في المسجد النبوي بيربي الوفود اللي بتيجي، والصحابة بقى هما اللي بينزلوا. الدور اتغير لان الصغير كبر، اولادك كبروا. يقول لك اشطأ الرجل اذا صار التاجر اولاده الصغار رجال كبار يحملون تجارته من ورائه. اقعد انت في بيتك يابا بقى معلم، نجيب لك الفلوس اخر اليوم، وانت بقى واحنا اللي شايلين التجارة بتاعتك، وهنكبرها ونوسعها كمان. هي ده الشط. اشطأ الرجل لما اولاده الكبار رجالة شايلين الشغل وراه. وهي دي قيمة التربية، انك مش هتفضل انك تطلع ناس يعرفوا يعملوا دعوة ميدانية وتربية ميدانية وانت تقوم بمهمة اكبر من كده. كزرع اخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه. طريق التربية طويل قوي يا جماعة. زرع اخرج شطأه، الكلام ده بياخد سنين، فلبست سنين، طويل، طريق طويل بس طريق سريع. فآزر فاستغلظ، فاستغلظ يعني كان رقيق وضعيف، بقى قوي. النبي كان لوحده في مكة بقى قوي في المدينة، وبقى بياخد قرارات قصاد ملك الروم وملك الفرس في المدينة. هو ايه ده؟ فأزر فاستغلظ فاستوى على سوقه. المربي نفسه بيستقيم، الدعوة كلها بتستقيم لما بنبقى كلنا ايدنا في ايد بعض، مجموعة من المهديين زي اصحاب الكهف كده ايدهم في ايد بعض. لو واحد جه يذل التاني يسنده. فاستوى على سوقه، بقى منظر يفرح في الاخر. عشان كده ربنا قال في الاخر يعجب الزراع. يعني التربية يعجب الزراع، منظر عجيب. المنظر التربية في النهاية منظر عجيب، منظر مبهر، منظر مذهل، ليغيظ بهم الكفار. اكتر حاجة تحرق قلب الكفار وقلب اعداء الدين انهم يشوفوا الرجالة اللي طالعة تنصر الدين وتنصر الدعوة. هم ما بيحرقش قلبهم جهد الاعمال الخيرية، ما بيحرقش قلبهم جهد اللي بيحرق ألبوم التربية، لأن التربية معناها استمرار الحق ليغيظ بهم الكفار. أكتر حاجة تغيظ بها اليهود الشغل في التربية، أكتر حاجة تغيظ بها أعداء الإسلام الشغل في التربية، لأن ده اللي هيبقى. إنك تربي تربية علمية وتربية إيمانية هو ده اللي هيبقى. خرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى فا فا فا. يبقى التربية طريق طويل ولكن تطوراته سريعة. الأخ بيكبر بسرعة. أسرع طريقة للتغيير في الواقع هي التربية، رغم أن الناس فكرة أنها طريق طويل عن خبرة وعن تجارب في التربية. أسرع طريقة لأنها بتطلع ناس تعرف تعمل اللي أنت بتعمله في الدعوة. فبعد ما كنت بتشتغل بطاقة فردية بقيت بتشتغل بطاقات مضاعفة عظيمة. فا 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 طريق سريع. عشان كده التربية حاجة عظيمة قوي يا جماعة. شوف ربنا بيقول في الآخر يعجب الزراع، يعجب الزراع اللي هو المربين بقى، حاجة عجيبة. يبص تخيل واحد فلاح كده راح رمى شوية بذور والأرض سودة، جه بعد 3-4 سنين لقى أشجار فواكه وجنات. إيه ده؟ في النهاية لو الطالب كمل للنهاية والمربي كمل للنهاية المنظر بيبقى عجيب. لو الاثنين كملوا للنهاية، اي طالب هيكمل للنهايه في طريق التربيه هيبقى مبهر في النهايه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام بص في النهايه لثمره عمره وهو بيبص على الصحابه قبل ما يموت بساعتين بعد وهما بيصلوا الفجر، ضحك تبسم ليه عليه الصلاه والسلام. منظر عجيب، منظر يا رجاله هيشيلوا الدين من بعده. ما تستغربش بقى فلان الاخ فلان الصغير ده بقى فاتح جمعيه خيريه وعامل 100 قافله خيريه، والاخ فلان الصغير ده بقى داعي الى الله ولوف مؤلفة من الشباب بتلتزم على ايديه، والشاب الصغير ده اهو بقى بيعمل مقاطع على السوشيال ميديا ملايين مملينة بتتوب لربنا بسببه، والبنت الصغيرة ده ايه بقت مربية نسائية ومحفظ القرآن والتزم على ايده، وفلان عمل بيئة إيمان، وفلان بقى مفسر، وفلان بقى فقيه، وفلان. يعجب الزراع، منظر عجيب عجيب، منظر التربية اللي بيكمل منظر عجيب عجيب يا جماعة. ليغيظ بهم الكفار. أكتر حاجة تحرق قلب الكفار هي التربية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم اللي هيكمل بقى منكم مغفرة وأجرا عظيمة. ربنا في سورة الفتح ختم بأعظم فتح. خدوا بالكم السورة بدأت بالمغفرة، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، وعد بالمغفرة القائد، وانتهت مغفرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، وعد بالمغفرة للصف. فبدأت بوعد بالأعظم فتح، فتح المغفرة على القائد، ونهايتها فتح المغفرة على الصف، مغفرة وأجرا عظيمة. ده أعظم فتح كلنا مستنيينه. طبعا أنا كنت ناوي أن أنا أكمل الحلقة كماراثون سيجن زي ما قلت لكم كده، تبقى جلسة ماراثونية بقى نكمل فيها، ولكن انا كده احتاج حلقة زيادة ان شاء الله باذن الله، تبقى الحلقة 21 والاخيرة باذن الله. هعمل فيها الحلقة الاخيرة ايه؟ هعلق على بس كزرع اخرج شطأ، هعلق على الكلمة الجبارة دي فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. الكلمة دي منفعش تعدي يا جماعة، فيها معاني جبارة في التربية. وهقف مع وقفتين في غاية الخطورة. وقفة ايه خط السير التربيه؟ التربيه عشان تنجح، عشان انت تتربى، عشان انت توصل. ايه خط السير؟ وقفه مهمه مع الفريضه الغائبه. ممكن تسموا الحلقه الجايه الفريضه الغائبه. الفريضه الغائبه اللي هي التربيه، هي دي اللي لو جت هتغير كل حاجه، هتصلح كل حاجه في الواقع. والوقفه الثانيه ان شاء الله الحلقه الجايه مع القاعده اللي قلت لكم عليها، اكبر من غير ما تفصل. المصيبه اللي احنا عايشين فيها، ولا يلد الا فرديا نكارا. لازم الملتزم يتربى، وبدل ما يدعم اللي رباه ويدعم بيئة الإيمان اللي طلع منها يوم خارج، أنا هعمل دار تحفيز، أنا هعمل جماعة خيرية، أنا هشتغل في الدعوة لوحدي. يا عم اجري واشتغل، اكبر اكبر وحط اسمك في دعوتك واعمل مقاطع سوشيال ميديا، بس من غير ما تفصل، من غير ما تبقى جزيرة جديدة اتعزلت عن الواقع اللي هي خرجت منه. خلي برضو ولو 10% من مجهودك او 20% من مجهودك للمجموعة اللي انت طلعت منها، تعملوا مشاريع عامة مش باسم حد عشان تفضلوا مخلصين، ونفضل نكبر ونفضل نزيد في الدين، ما نبقاش الجزر اللي بتولد بعضها بعض ديت. انا شايف ان القاعدتين دول لو رجعوا الواقع السلفي هيغيروا الدنيا كلها. التربيه، العوده الى التربيه بالمصاحبه، العوده الى التربيه بالمصاحبه، مش مجرد الكلام في التربيه، التربيه بالمصاحبه، ان الدعاء والمربين وطلبه العلم يصاحبوا الاخوه الجدد، فيطلع نماذج معجزه. سيدنا موسى لما السحرة دخلوا لقوه بيقول اني لاظنك يا فرعون مثبورا، هم قالوا ايه؟ اقض ما انت قاض. جابوا القوة قدام فرعون منين؟ لما شافوا موسى. المصاحبة هي اللي بتطلع النماذج العالية، هي اللي بتطلع النماذج. الصحابة جابوا البطولات دي منين؟ لما صاحبوا النبي وشافوا بطولة النبي في الدعوة والجولات والدعوة الميدانية وإقامة بيئة الإيمان والصبر على الجوع عشان الدعوة والصبر على التهديد عشان الجولات والدعوة، طلعوا هم كمان كده. يبقى وشافوا قيام الليل بتاع النبي والثبات في العباده طلعوا هم كمان كده وشافوا اعتكافات النبي عليه الصلاه والسلام طلعوا هم كمان كده المره الجايه واقفه مع التربيه بالمصاحبه اللي هي الفريضه الغائبه ومع اكبر من غير ما تفصل اللي هي العلاقات عوده العلاقات الشرعيه مش علاقات التضابر والفرقه والتشرذم وكل حزب بما لديه فرحون لا علاقه ان يبقى في تصور واقعي للعلاقه ما بين الكوادر والدعاه والاخوه اللي بتكبر وبتتربى مع بعض اللي هو قاعده اكبر من غير ما تفصل. المره الجايه باذن الله نستأنف الحلقه الاخيره. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.